إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، نحن في هذا اليوم نبدأ هذه الدورة المباركة، وكانت بدايتها في هذا العلم المبارك الذي هو علم التجويد. لا شك أن هذا العلم من أفضل العلوم، لأنه يرتبط بكتاب الله جل وعلا. وكما تعلمون، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الأمة هي خير الأمم، قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخير هذه الأمة أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم. فهنيئا لمن شمله هذا الحديث العظيم، هنيئا له لأنه أصبح من خير الناس. فالعناية الحقيقة في هذا العلم أمرها عظيم. هذه الخيرية لا تحصل إلا بالجد والاجتهاد وإخلاص النية وطلب هذا العلم وتعلمه وتعليمه للناس حتى يكون داخلا في هذه الخيرية. فأقول أيها الإخوة، على الإنسان الحقيقة يعني أن يعلم أنه كلما بذل في تعلم كتاب الله جل وعلا، وليس تعلم كتاب الله جل وعلا خاصا بتجويده وتلاوته، وإنما بجميع العلوم التي تتعلق بكتاب الله جل وعلا من التفسير والتدبر وغير ذلك. فنبدأ استعيننا بالله جل وعلا بشرح متن تحفة الأطفال. وهذه التحفة هي نظم يسير قد اشتمل على بعض أبواب التجويد، وما هو يسير منها، ولذلك سماه الناظم بتحفة الأطفال. يعني هذا العلم كما ذكرنا أنه علم تطبيقي، يعني لا يكتفي بالعلم النظري، وإنما يلزم فيه المشافهة والأخذ من الشيوخ المقرئين المختصين. فهذا العلم يعتبر علما مهما، وخصوصا في قضية المشافهة. فالمشافهة، فالعلم كما تعرفون رواية ودراية، فالدراية تشمل العلم النظري، والرواية هي التلقي والأخذ عن المشايخ. ولا يكتفى في علم التجويد والتلاوة بالدراية، وإنما يلزم المشافهة والجلوس عند المشايخ والتلقي من أيضا المقرئين المختصين. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا جميعا. ونبدأ مستعينين بالله. ما أدري معكم المتن؟ ها؟ ممكن واحد يقرأ المتن الشيخ؟ تفضل الشيخ. يكفي شيء. هذه المقدمة أيها الإخوة ذكر فيها الناظم أنه ألف هذه المنظومة ليستفيد منها المريد، مريد علم التجويد، وجعلها أيضا يسيرة سهلة لكي لا تصعب على الطلاب، لأنه يريد الحقيقة أن يتعلم هذا الطلاب الصغار. وسميتها بتحف الأطفال عن شيخنا الميهي الذي هو الشيخ الذي قرأ عليه. وفي الحقيقة نظرا لأن التحفة ستشرح في هذا اليوم فلن نقف كثيرا حقيقة عند التعريف والأشياء اللغوية وأيضا الأمور النظرية، لن نقف عندها كثيرا، سنهتم الحقيقة في الجوانب التطبيقية وفي أيضا بيان بعض ما يعني قد يستشكل عند بعض الطلاب، فلن نقف كثيرا عند التعريفات النظرية. تفضل يا شيخ. بدأ الناظم رحمه الله بأحكام النون الساكنة والتنوين، وإن كان الحقيقة يعني من أراد أن يأخذ هذا العلم على ترتيبه العلمي أن يبدأ بالمخارج، أن يبدأ بالمخارج مخارج الحروف حتى يعرف كل حرف، يعرف مخرجه حتى يستطيع النطق بالحرف صحيحا، ثم أيضا يتعلم الصفات اللازمة التي هي مكملة للمخارج حتى لا يرقق المفخم أو يفخم المرقق أو يهمس المجهور أو يجهر المهموس وغير ذلك. ولكنه بدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين مراعاة لاختصار أيضا ومراعاة لحال المتعلمين، فهو يريدها أيضا للمبتدئين. وأيضا هناك بداية قد تكون أسهل من هذا، والأولى حقيقة وخصوصا بالنسبة لكم من يدرسون الطلاب، الأولى أن يبدأ بأسهل موضوعات التجويد حتى يشعر الطالب أن هذا العلم سهل ويسير ولا يبدأ بالأبواب الصعبة. فهناك أبواب أسهل أيضا من باب أحكام النون الساكنة والتنوين، فلو بدأ مثلا بالنون والميم المشددتين يعني حكمهما يسير، ويستطيع الطالب أن يفهم الحكم هذا بجلسة واحدة، ويستطيع أن يطبق ويطالبه المعلم بالتطبيق. يعني كل إذا قرأ قل أعوذ برب الناس بين له أن النون هنا مشددة وحكمها إظهار أو وجوب الغنة بمقدار حركتين، والوجوب هنا وجوب فني وليس وجوب شرعي، يعني لا يفهم منه أن من قرأ ولم يأتي بمقدار الغنة الواجبة في النون المشددة أنه يأثم وأنه ترك واجبا شرعيا، وإنما هو وجوب فني عند علماء التجويد يطلقون عليه أنه لا بد أن
تقرأ بإتمام الغنة، قل أعوذ برب الناس. فلو تعلم الطالب هذا الموضوع وهذا الباب لشعر أنه تعلم شيئا في يوم واحد، ولا استطاع التطبيق أيضا، ثم بعد ذلك أنه يعني يكون عنده يعني ارتفاع في النفس، وأنه هذا العلم أيضا ليس معجز. فلو بدأ بأحكام النون والميم المشددتين، وكذلك أيضا بدأ بعده بأحكام الميم الساكنة، لأنه أسهل أيضا من حكم أو أحكام النون الساكنة والتنوين. فكل ما استطاع المعلم أن يبدأ باليسير للطلاب فهو أفضل، وهذا الذي دفع الناظم إلى البداية بأحكام النون الساكنة والتنوين حتى لا يشرع في مخارج الحروف وصفات الحروف. وتعلمون أن موضوع المخارج والصفات موضوع يعني فيه من الصعوبة، وقد يحتاج إلى جهد كبير في تبيينه للطلاب وخصوصا الطلاب الصغار، فلذلك عدل عنه إلى تعليم النون الساكنة والتنوين. ثم بين أن للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام، للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. والمقصود بالأحكام هنا يا أخوان، أنا الحقيقة أحرص على الجوانب كما قلت الفنية في هذا، ومن خلال التجربة تبين الحقيقة أن كثير من الطلاب يفهمون بعض أو يحفظون بعض الألفاظ أو التعريفات ولا يدركون أبعادها ولا يدركون معانيها، ولذلك ينبغي على المعلم الحقيقة أن يبين كل كلمة ولا يقول أن هذا سهل واضح. فكلمة أحكام، مش معنى أحكام يعني؟ الآن لو أسأل ما معنى أحكام؟ واجب، حلال، حرام، ولا وش المقصود في الأحكام يعني؟ للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام، المقصود بالأحكام يعني؟ نعم يا شيخ، نعم يعني ارفع الصوت شوي. اي نعم، نعم، حالات للنطق 4 أحكام، يعني 4 حالات في النطق، يعني النون الساكنة يكون لها مع الحروف إذا جاورت الحروف 4 حالات في النطق. فالمقصود بالأحكام هنا يعني 4 حالات في النطق، لكل نوع من الحروف طريقة في نطق النون إذا جاورت هذا الحرف. وهذا الموضوع أيضا يسمونه أي داخل في علاقة الحروف، علاقة الحروف يعني تسمعون في تعريف التجويد هو إيش؟ إعطاء الحروف حقها ومستحقها. إعطاء الحرف حقه يعني ما يستحقه من الصفات اللازمة للحرف، ومستحقه الذي يستحقه إذا جاور الحروف، لأن مجاورة الحروف تأثر الحروف تتأثر ببعضها، فبعض الحروف إذا سبقه حرف معين تأثر فيه، أو إذا كان بعده حرف معين تأثر فيه، فالحروف لها علاقة مع بعض. فهذا الموضوع من موضوعات علاقة الحروف. والآن سنرى كيف يتأثر الحرف بما بعده في هذا الموضوع. قال: فالأول الإظهار، والإظهار معناه البيان والوضوح. فقبل ندخل في هذا التفصيل أريد أن نقدم بمقدمة يسيرة، وهي الأولى أيضا بالنسبة للطلاب، أن تطرح مع الطلاب لا يؤخذ الموضوع بهذه الطريقة بهذه التجزئة، وإنما لو كتب المعلم للطلاب كلمة من، تمام، من، ثم كتبها مرة أخرى من، ثم كتبها مرة ثالثة من، ثم كتبها مرة رابعة من، ميم مفتوحة وبعدها نون، واضح؟ طيب، ثم أتى في المرة الأولى ووضع بعد كلمة من مثلا عمل، ثم كتب بعد الثانية يعمل، ثم بعد الثالثة جاء، بعد الرابعة بخل، كلها من ولا لا يا اخوان؟ ميم مفتوحة ونون ساكنة، ثم نطق هذه الكلمات ووضح للطلاب أو طلب من الطلاب أن يراقبوا وينصتوا لنطق النون ليعرفوا كيف تتأثر هذه النون بما بعدها. ولذلك يا أخوان الآن لو سألنا ما هي الحروف التي تدغم؟ ها؟ يرملون، في إجابة ثانية؟ أنا أقول لي تدغم بالتفصيل يعني، نعم، ينمو، ينمو، اللام والراء، اللام والراء بدون غنة، هو النون أو ينمو بغنة، نعم. طيب الذي تدغم النون الساكنة والتنوين يا أخوان، ولذلك أنا ذكرت أنه على المعلم أن يبين كل كلمة ولا يقول هذا سهل. فالآن أسأل اللي تدغم يرملون، لا، هذه الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين، فعندنا مدغم ومدغم فيه، ونصل إليه إن شاء الله في باب الإدغام، ولكن أنا أريد أن أبين القضية فهم الطالب للمصطلحات، فهم الطالب للمصطلحات. ثم أيضا قبل أن يشرع في بيان الأحكام يبين تعريف النون الساكنة ويوضح للطلاب أيضا النون الساكنة، يأتي بمثال فيه نون متحركة، يوم نقول، يقول يسألهم مش حكمة هذه، هي نون، فبعض الطلاب قد يتكلم أنه بعد النون قاف ويعرف مسبقا أن الإخفاء، أن القاف من الحروف، ثم يقول لك إخفاء. طيب هل النون هذه ساكنة ولا متحركة؟ متحركة، إذا ليست داخلة معنا في الباب. طيب مش علاقة التنوين بالنون الساكنة؟ للنون تسكن وللتنوين مش العلاقة؟ ثم أولا ما هو التنوين؟ ها؟ طيب قد يجيب بعض الناس يقول كيش فتحتين أو ضمتين أو كسرتين ولا لا يا إخوان؟ هذا دليل على التنوين، الفتحتين والضمتين والكسرتين هذا ليس التنوين، وإنما هو دليل على التنوين، وإنما التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. ولذلك عندما تطلب من أحد الطلاب الكتابة ويكون مثلا ضعيف في الكتابة فتقول مثلا قلم كبير فيكتب بعد الميم إيش؟ نون، هذا تنوين، لكنه هو يسمع نون الآن، ولذلك من هنا جاءت العلاقة أن الحكم واحد لأن النطق واحد، أنت تنطق نون ساكنة، و وضعوا العلامة اللي هي الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين علامة على التنوين وليست هي التنوين، فلا بد أن نعرف العلاقة بين النون الساكنة والتنوين، لأنه جمع لنا نوعين، قال للنون إن تسكن وللتنوين، إذن ما العلاقة بينهما؟ هما في النطق واحد، فلذلك أخذت نفس الأحكام للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فبعد أن يعرف للطلاب النون الساكنة ويعرف التنوين ويبين أيضا الفرق بينهما أن هذه تثبت وصلا ووقفا، ويبين للطلاب أيضا أن هناك بعض النون الساكنة التي لزمت السكون في الوصل والوقف، يعني لو قرأ مثلا من الذين هادوا، من الأصل أن تكون مبنية على السكون ولكنها حركت بحركة عارضة لالتقاء الساكنين، فأيضا يبين أن هذه النون ليست داخلة في التعريف. فهذا من المهم يا أخوان أنه يبدأ المعلم ببيان هذه الأشياء، لأن قضية توزيع الحروف، توزيع الحروف على الأحكام أمرها سهل، أن يحفظ الطالب حروف الإظهار أو حروف الإدغام أو حروف الإخفاء أو حرف الإقلاب، هذا أمر سهل، لكنه يبقى حفظا نظريا إذا ما فهم العلة، وإذا ما فهم أن العمل، أن العمل يدور على هذه النون، هي التي تدغم وتظهر وتخفى وتقلب وليست الحروف التي بعدها. فمن يقرأ مثلا من يعمل، لا أظهر الياء، لا النون هي التي لم تظهر، لم تظهر، فلا بد أن نبدأ مع الطلاب بهذه المقدمة التي هي بيان معنى النون الساكنة ومعنى التنوين، وكذلك أيضا العلاقة بين النون الساكنة والتنوين، وكذلك أيضا أن العمل في هذا الموضوع يدور على النون الساكنة والتنوين، وأنها هي التي تتأثر بما يأتي بعدها من الحروف. واضح المقدمة هذه يا إخوان؟ فإذا بدأنا بهذه الأشياء سهل على الطلاب فهم الموضوع، وسهل عليهم أيضا التطبيق. ثم بدأ ببيان أحكام النون الساكنة، قال فالأول الإظهار، والإظهار معناه البيان والوضوح، فبين أن هذه النون الساكنة تظهر في النطق إذا أتى بعدها أحد حروف الإظهار الستة التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثم بعد الإظهار إيش؟ والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. فهذا الآن شرع في الحالة الثانية والحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. فقال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبت، قد ثبتت. ثم بين أيضا أن هذا الإدغام يكون على قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فأيضا هنا أمر يجدر التنبيه إليه الحقيقة حول قضية الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. وهو أن بعض الكتب وبعض تعرضت إلى قضية الإدغام الكامل والناقص. نعم، الإدغام الكامل والناقص، قالوا أن الإدغام الكامل الذي يدغم فيه الحرف وصفته، وأن الإدغام الناقص الذي يدغم فيه الحرف وتبقى الصفة. فتعرضوا لقضية إدغام النون في النون، هل هو من الناقص أو من الإدغام الكامل لبقاء الغنة هنا من نعمة؟ قالوا أنه هذا ناقص لأن النون الغنة باقية، وبعضهم قال أنه إدغام كامل لأن الغنة الباقية هي غنة الحرف المدغم فيه وليست غنة الحرف المدغم. لما نقول من نعمة، الآن يأتي عندنا نون ساكنة وبعدها نون، فلما أدغمنا النون الأولى في النون الثانية أصبح عندنا نون مشددة، فأصبحت هذه النون المشددة من لوازمها الغنة بمقدار حركتين. فبهذا يصبح الإدغام كامل. وكذلك الإدغام النون في الميم من ما لله، نقرأ من ما لله فتبقى أيضا الغنة ولكنها غنة الحرف المدغم فيه. ولكن الحقيقة الأولى، الأولى للمعلم ألا يتعرض لهذا التوزيع، لهذا النوع الكامل والناقص، وإنما يذكر كما ذكر المؤلف بغنة وبغير غنة حتى لا يدخل في قضية الخلاف ويزعج أو يلبس على الطلاب أو يتعب الطلاب في فهم هذا الموضوع، فيكتفي بقضية إدغام بغنة وبغير غنة. فيكون الإدغام وهو كما ذكرت، لا أنا لا أريد الحقيقة أقف خصوصا عند التعريفات اللي ممكن تجدونها في 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 الكتابة لقضية معنى الإدغام، هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. كل هذه الأشياء النظرية الحقيقة قد تكون موجودة عندكم في الشرح، ما أدري عن شو اللي معكم الآن المتن، قال الأخوان لعل الأخوان إن شاء الله يوفرون لكم، أنا طلبت من الأخوان يوفرون كتاب لكن يظهر أنه ما وجدوا النسخ الكافية فاكتفوا بالمتن، ولكن لعل إن شاء الله في نهاية الدورة نسخة إلكترونية أو إلا كتب ولا يا شيخ أبو طارق إن شاء الله. إيه لأن الحقيقة ما ودي نقف كثيرا عند القضية التعريفات النظرية اللي ممكن تقرأ يقرأ الإنسان، لكن يعني لو أشرنا إلى هذا قضية الإدغام هو الإدخال، الإدغام هو الإدخال، فإذا أدخلت الحرف بالحرف، وش معنى أنك أدخلت الحرف بالحرف؟ يعني أنك نطقت الحرفين بحرف واحد مشدد، حرف واحد مشدد. فإذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الستة التي هي حروف يرملون فإنها تدغم النون الساكنة بهذه الحروف، ويكون الإدغام على نوعين: إدغام بغنة يعني تبقى فيه الغنة وننطق الغنة بمقدار حركتين فيقرأ من يعمل، شوف المقدار هذا، من يعمل من ولي من نعمة وهكذا. أما إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين اللام والراء فإنه ينطق لام مشددة، يعني كأن الحرف مثلا من لدنا، مثلا من لدنا كأنه مكتوب ميم ولام على طول، مثل ملة إبراهيم، النطق كما تنطق ملة تنطق أو تنطق ملة ملة، ما يصير في أثر الغنة إطلاقا، ما يصير ملة مل لا مل، تنتقل من كسرة الميم إلى لام مشددة خلاص، يعني أننا قلبنا الميم لاما فأصبح عندنا لامين، لام ساكنة ولام متحركة، فأدخلت اللام في الميم فأصبحت لام مشددة. من لدنا لعبرة لمن يخشى، عبرة تاء مفتوحة وبعدها لام مشددة. من ربهم، مر يعني كأن أيضا ميم وراء في الكتابة في النطق، يعني لا يبقى أثر للنون إطلاقا إلا التشديد في الراء لأنها أدخلت فيها فأصبحت مشددة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إن شاء الله بعد 10 دقائق إن شاء الله لنكمل بقية الشرح.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.